الحمد لله الذي شرع الطهارة للصلاة والطواف وتلاوة القرآن وبين فضلها ربنا في دينه الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى صحبه الأطهار وعلى صحبه الأبرار من المهاجرين والأنصار وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم عليهم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، مما دل عليه شرع ربنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الطهارة، وهي رفع الحدث وزوال النجاسة بالماء في الوضوء والغسل الواجب والمستحب. فإن لم يوجد الماء أو تعذر استعماله لعذر شرعي شرع الله لنا الطهارة بالتراب الطاهر في التيمم لاستحلال الصلاة والطواف بالبيت ومس المصحف الشريف وقراءته. فهذا يا عباد الله، فهذا هو ديننا، وهذه هي شريعتنا الإسلامية التي عظمت شأن الطهارة وعظمت شأن ما يتطهر له. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها المسلمون، إن الطهارة لها مكانة عظيمة في شريعة الإسلام، فهي مفتاح الصلاة والتي لا تقبل الصلاة إلا بها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، رواه الترمذي وحسنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رواه البخاري ومسلم. عباد الله، إن الماء الذي تصح به الطهارة هو الماء الطهور الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، أو الذي خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسم الماء، كمياه الأمطار والسيول والأنهار والبحار وغيرها الراكد منها والمتحرك. وقد قال الله تعالى: الراكدة منها والمتحركة. وقد قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. والحديث صححه الإمام الألباني في صحيح سنن النسائي. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أي النجاسة. وصحح الحديث الألباني في صحيح سنن أبي داود رحمه الله. أيها المسلمون، لقد بين الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فضل الطهارة وثوابها العظيم لمن أخلص لله في فعلها وتابع في كيفية أدائها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في قول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، رواه البخاري ومسلم. والغرة والتحجيل يا عباد الله هما البياض في أعضاء الوضوء يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، رواه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، رواه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم في صحيحه. وإسباغ الوضوء يا عباد الله هو إكمال الوضوء وإتمامه على الوجه المشروع مع برودة الماء أو حرارته. ومما يدل يا عباد الله على فضل الطهارة ما جاء في حديث بريدة رضي الله عنه أنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ إنني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشتك، أي صوت مشيك أمامي في الجنة. فقال يا بلال ما فقال بلال: ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت. رواه الترمذي وأحمد وصحى الحديث الألباني رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط رقاب الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة ما بينه وبين الجمعة قبلها وزيادة 3 أيام. رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله. وفي رواية لمسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم يصلي معه حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام. رواه مسلم في صحيحه. فهذه يا عباد الله غيظ من فيض مما ذكر في فضل الطهارة، أوردت بعضها دلالة على غيرها. أقول قولي هذا ما سمعتم، واستغفروا عباد الله ربكم، إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن جاء بعده بإحسان يرجو رحمة ربه، ثم أما بعد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، كما حثنا ربنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على الطهارة الحسية بالوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسات من الثياب والأماكن والأبدان، رغبنا ديننا الإسلامي على الطهارة المعنوية من الذنوب والسيئات والآثام بترك واجب أو فعل محرم، وذلك بالبعد عنها واجتنابها طاعة لله وتعظيما له. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، ومنها حرمان العلم، فإن العلم نور يكذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ومنها حرمان الرزق، ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة، وما لجرح بميت إيلام. فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. انتهى كلامه رحمه الله. فاللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. وخص منهم إمامنا إمام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وأيده بتأييدك وعنه بولي عهده الأمين وسائر الوزراء والمسؤولين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا في الحدود واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ووالدينا ووالديهم وجميع الأهل والأحباب إنك سميع مجيب الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرع الطهارة للصلاة والطواف وتلاوة القرآن وبين فضلها ربنا في دينه الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى صحبه الأطهار وعلى صحبه الأبرار من المهاجرين والأنصار وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم عليهم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، مما دل عليه شرع ربنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الطهارة، وهي رفع الحدث وزوال النجاسة بالماء في الوضوء والغسل الواجب والمستحب. فإن لم يوجد الماء أو تعذر استعماله لعذر شرعي شرع الله لنا الطهارة بالتراب الطاهر في التيمم لاستحلال الصلاة والطواف بالبيت ومس المصحف الشريف وقراءته. فهذا يا عباد الله، فهذا هو ديننا وهذه هي شريعتنا الإسلامية التي عظمت شأن الطهارة وعظمت شأن ما يتطهر له. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها المسلمون، إن الطهارة لها مكانة عظيمة في شريعة الإسلام، فهي مفتاح الصلاة والتي لا تقبل الصلاة إلا بها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، رواه الترمذي وحسنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رواه البخاري ومسلم. عباد الله، إن الماء الذي تصح به الطهارة هو الماء الطهور الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، أو الذي خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسم الماء كمياه الأمطار والسيول والأنهار والبحار وغيرها الراكد منها والمتحرك. وقد قال الله تعالى: الراكدة منها والمتحركة. وقد قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. والحديث صححه الإمام الألباني في صحيح سنن النسائي. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أي النجاسة. وصحح الحديث الألباني في صحيح سنن أبي داود رحمه الله. أيها المسلمون، لقد بين الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فضل الطهارة وثوابها العظيم لمن أخلص لله في فعلها وتابع في كيفية أدائها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما جاء في قول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. رواه البخاري ومسلم. والغرة والتحجيل يا عباد الله هما البياض في أعضاء الوضوء يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. رواه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم في صحيحه. وإسباغ الوضوء يا عباد الله هو إكمال الوضوء وإتمامه على الوجه المشروع مع برودة الماء أو حرارته. مما يدل يا عباد الله على فضل الطهارة ما جاء في حديث بريدة رضي الله عنه أنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ إنني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشتك أي صوت مشيك أمامي في الجنة. فقال بلال: ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت. رواه الترمذي وأحمد وصحيح الحديث الألباني رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط رقاب الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة ما بينه وبين الجمعة قبلها وزيادة 3 أيام. رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله. وفي رواية لمسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام. رواه مسلم في صحيح. فهذه يا عباد الله غيظ من فيض مما ذكر في فضل الطهارة، أوردت بعضها دلالة على غيرها. أقول قولي هذا ما سمعتم، واستغفروا عباد الله ربكم، إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن جاء بعده بإحسان يرجو رحمة ربه، ثم أما بعد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، كما حثنا ربنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على الطهارة الحسية بالوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسات من الثياب والأماكن والأبدان، رغبنا ديننا الإسلامي على الطهارة المعنوية من الذنوب والسيئات والآثام بترك واجب أو فعل محرم، وذلك بالبعد عنها واجتنابها طاعة لله وتعظيما له. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب: بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، ومنها حرمان العلم، فإن العلم نور يكذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور، ومنها حرمان الرزق، ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة، وما لجرح بميت إيلام. فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. انتهى كلام رحمه الله. فاللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. وخص منهم إمامنا إمام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وعنه بولي عهده الأمين، وسائر الوزراء والمسؤولين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا في الحدود، وفيهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، ووالدينا ووالديهم وجميع الأهل والأحباب، إنك سميع مجيب الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.